الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسندكم المتصل الإمام من حجر العسقلاني من كتاب بلوغ المرام إلى أن قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه الأربعة إلا النسائي، واللفظ لأبي داود، وصححه الحاكم. وعن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، متفق عليه. ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر، وزاد: فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، صححه ابن خزيمة. وعن سعيد ابن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني، محدث. رواه الخمسة إلا أبا داود. عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة، وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت.
الحمد لله مكرمنا ببيان الأحكام وسبيل الإحكام لبلوغ أقصى المرام في الدنيا والبرزخ والقيام ودار السلام بالفضل والإنعام، وجعل ذلك البيان على يد خير الأنام عبده المصطفى محمد وآله صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعهم بحسن الاقتداء والاهتمام على مدى الليالي والأيام، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العظام، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ولا يزال الشيخ واصل ذكر الأحاديث المتعلقة بصفة الصلاة، ويذكر لنا في هذا الحديث شأن الجلوس بين السجدتين بعد أن سبق ذكر هويه صلى الله عليه وسلم من الاعتدال إلى السجود، وأنه يضع الركبتين أولا ثم اليدين ثم الجبهة والأنف، وأن أصابع الرجلين تكون معطوفة متجهة إلى جهة القبلة، وأنه يجافي بين منكبيه بين مرفقيه وجنبيه عليه الصلاة والسلام. وذكر هنا في الجلوس بين السجدتين والدعاء فيه، فيجب أن يرتفع من السجود حتى يجلس، لما قال صلى الله عليه وسلم: امسي صلاته ثم اجلس، يعني من الركوع حتى ثم ارفعت تطمئن جالسا. قال الإمام مالك: يكفي أن يكون قريبا من القعود. وكذلك قال أبو حنيفة، بل يذكر أيضا في المذهب عند أبي حنيفة أنه يجزئ أن يرفع رأسه من محل الأرض مقدار أن يمر السيف عرضا بين جبهته وبين الأرض. فلكن الكل متفق على أن الأولى والأفضل أن يجلس ويستوي جالسا حتى يطمئن جالسا، ولم يقل بمشروعية الذكر فيه والدعاء الإمام أبو حنيفة، والجمهور أنه يسن في الجلوس بين السجدتين أن يدعو الله، ومنه هذا الدعاء الوارد عنه عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وجاء في روايات أخرى في واجبرني بدل وارحمني، وفي رواية ابن ماجة الجمع بين ارحمني واجبرني وليس فيها اهدني، وجاء في رواية الحاكم الجمع كذلك بين ارحمني واجبرني ولم يذكر عافني، فتجمع من الروايات المتعددة للحديث في الدعاء بين سجدتين سبع دعوات: ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني. وذكر بعض أهل العلم كابن إسحاق كأبي إسحاق الشيرازي والإمام الغزالي زيادة: واعفو عني، فإن طلب العفو من أعظم الدعاء. وقد قالت السيدة عائشة: يا رسول الله أرأيت إن أنا أدركت ليلة القدر فبما أدعو؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيأتي بهذه الدعوات: اللهم اغفر لي أو رب اغفر لي، بلفظ ربي أو بلفظ اللهم أو بالجمع بينهما. اللهم رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني، ولا بأس يزيد واعفو عني، فتصير ثمان دعوات. فالسبع مأخوذة من مجموع المتفرق في الأحاديث الشريفة، فهذا هو الأفضل. ولو دعا بدعاء آخر كما يزيد بعضهم من عند رأسه واسترني وما ذلك لم يرد ذلك، ولا يبطل الصلاة ولا شيء فيه، ولكن الأفضل تقديم الوارد وقول الوارد عنه عليه الصلاة والسلام من هذه الدعوات في الجلوس بين السجدتين، كما يوثر أيضا في الجلوس بين السجدتين: ربي هب لي قلبا تقيا نقيا خالصا من الشرك بريا لا كافرا ولا شقيا، ربي اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. فهذا مجموع ما يقال بين السجدتين، وليس بمحل تطويل كحال الاعتدال، إلا في حالة القنوت فإنه يطول الاعتدال فالاعتدال الأخير من صلاة الصبح أو من صلاة الوتر أو من الفرائض حيث يقنت للنازلة، وما عدا ذلك فالاعتدال ليس بطويل. فإذا جاوز قدر الذكر المشروع فيه وقدر الفاتحة قال الشافعي بطلت صلاته، وكذلك الجلوس بين السجدتين لا يجاوز قدر الذكر المشروع فيه وقدر التشهد، فإذا جاوز ذلك فقد قال الشافعي ببطلان صلاته. فركن الاعتدال وركن الجلوس بين سجدتين قصيران بخلاف القيام والركوع والسجود فإن أركان طويلة، والجلوس للتشهد الأول قصير عند الأكثر، ما هو لا تبطل الصلاة بطوله، ولكن السنة فيه أن لا يطوله، وقد جاء في بعض الروايات تطويله، وأكثر الروايات أنه كان يرتفع بسرعة من التشهد، حتى قال بعض الرواة كأنما يجلس على الرضف يعني الحجر المحمى، أي يسرع قيامه فلا يطول التشهد الأول، وهذا الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم، وقد يطول التشهد الأول. والجلوس بين السجدتين كالجلوس أيضا للتشهد الأول يسن الافتراش فيه، إلا أن الإمام مالك يذكر عنه سنية التورك في جميع جلسات الصلاة وعند غيره فالافتراش، والافتراش بأن يجلس على باطن قدمه اليسرى وينصب رجله اليمنى، ويذكر في هذا أيضا أن يفترش الرجلين معا ويجلس على صدريهما، يروى عن ابن عباس أنه الإقعاء المسنون أو أن يجلس على عقبيه وينصبهما. وتقدم معنا صلاته متربعا، وذلك عندما وقع عن فرسه يوما فدحشت رجله أو ساقه، فصلى قاعدا، فكان وقت القيام متربعا يخرج رجله اليمنى من تحت فخذه الأيسر واليسرى من تحت فخذه الأيمن، هذا التربع. فهو المستحب لمن يصلي جالسا، وقيل الافتراش. كما أن بعض المسنين يصعب عليه الافتراش، ولكن يتمكن أن يتورك أو أن يتربع. فماذا يفعل بين السجدتين وفي التشهد الأول؟ هل يتورك أو يتربع؟ هذا يقول طلبة العلم. والتورك من جملة جلسات الصلاة، وهو عند الإمام مالك في الجلسات كلها، فهل يقدم لذلك أو يتربع، وهو الوارد عنه في جلوسه صلى الله عليه وسلم حين صلى قاعدا لا بين السجدتين ولا، ولكن عند في القيام بدل القيام، فتحتاج إلى تحرير. والجواز واسع في أن يتربع أو أن يتورك، ولكن الأفضل للقادر على في الجلوس بين السجدتين أن يكون مفترشا وأن ينصب رجله اليمنى معطوفة الأصابع ويخرج الرجل اليسرى من تحت اليمنى، لا، وينصب رجله اليسرى فيجلس عليها، هذا الافتراش. التورك يخرج رجله اليسرى من تحت اليمنى ويلصق وركه بالأرض، هذا التورك يكون في الجلسة الأخيرة عند الشافعية والحنابلة، في الجلسة الأخيرة التي يعقبها السلام يجلس بين السجدتين ويجعل أصابعه مبسوطة مضمومة إلى القبلة قريبا، رؤوس الأصابع قريبا من الركبتين، فلا يؤخرها على الفخذين ولا يقدمها فيجعلها فوق الركبتين، ولكن يضع يديه على فخذيه قريبة الأصابع، رؤوس الأصابع قريبة من الركبة، من طرف الركبة، فيجلس هكذا إلا في التشهد، فإنه يضم أصابع يده اليمنى ويرسل المسبحة والإبهام، ويضع الإبهام تحت المسبحة. يقول ابن عباس كان صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، والأربع للنساء ولفظ أبي داود صححه الحاكم ولفظ الترمذي واجبرني. قال الإمام حسن بن صالح البحر الجفري: اللهم اغفر لي ذنوبي وأوزاري، وارحمني في ضعفي وانكساري، واهدني من ضلالي واحتياري، وارزقني في إعساري وإقتاري، وعافني من اختياري، من تدبيري واختياري، وعافني من اختياري. يقول ايش من كتاب هذا؟ شرح بين بشر الكريم. القعود هنا الافتراش، فالتربيع للخلاف افضليته حتى على الافتراش. فالاقعاء المسنون لانه في كل جلوس تعقبه حركه، وان يلصق بطون اصابع رجليه بالارض ويضع اليد على عقبيه، خلاف الاقعاء الاخر. الاقعاء الاخر ان يرفع الرجلين ويضع اليدين على الارض ووركه على الأرض ويضع اليدين على الأرض، هذا الإقعاء المكروه، يجلس على وركيه ناصبا ركبتيه. ولم يذكر التورك بين هذا، وأفضل القعود هنا بين هذا لأجل القيام، ثم شق الظاهرة لا تعتمل، وابن حجر رمي نعم تدور بردن ما الذي لا تتم العدن لم تبعتمهم كدوران رأسه هل تدور شو شديد يرجوكم القعدة كيف شاء ولا ينقص ثوابه ولو نهض معتمل المشقة. قال ابن حجر لم تجزه القراءة في نهوذ لأنه بدون القيام الصائر له وإذا النهوذ أعلى من الجوز الذي هو فرض عن الجوز إنما هو فرض ما دام فيه وفيه نظر. وأفضل القعود هنا يعني بدل القيام هذا الافتراش في التربيع لخلاف أفضليته حتى التربيع هذا واضح لكنه محل القيام. وسؤالنا عن محل الجلوس بين سجدتين إذا كان عاجزا عن الافتراش ولكن إما يتورك أو يتربع. لهذا لم يذكر هنا التورك لأنه ليس محله إنما بدل عن القيام. يقول أفضل القعود هنا يعني في محل القيام للعاجز عن القيام الافتراش ولكن كلامنا في العاجز عن الافتراش. فالتربيع للخلاف أفضليته حتى على الافتراش لأنه الوارد كما تقدم معنا في الحديث تقول عائشة رأيته صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا وجاء في عدد من الروايات عن غير سيد عائشة أيضا مشاهدتهم للنبي متربع وذلك بعد أن وقع عن الفرس يوما فجحشت ساقه فثقل عن القيام فصلى جالسا متربعا صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. نعم يقول رب اغفر لي ذنوبي وأوزاري وارحمني لضعفي وانكساري واجبرني من عجزي واضطراري وارفعني إلى رفيع حضرة سرك الساري وارفعني وارزقني في إعساري وإقتاري ارزقني واهدني من ضلالي واحتياري وعافني من تدبيري واختياري واعف عني سري وإجهاري. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. ذكر الجلوس بين سجدتين. ثم روى عن مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي يصلي فإذا كان في وتر يعني في الركعة الأولى قائم إلى الثانية أو في الركعة الثالثة الوتر الأولى أو الثالثة قائما إلى الرابعة فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض أي إلى القيام مباشرة حتى يستوي قاعدا رواه البخاري وهذا دليل الشافعية في سنية جلسة الاستراحة سنية جلسة الاستراحة. يقول صاحب وجلسة الراحة خفيفنها في كل ركعة تقوم عنها كل ركعة تقوم عنها من السجدة إلى القيام فهناك جلسة استراحة سنة عند الشافعية ولم يقل بها الأئمة الآخرون. وقال بعض الشافعية من كان عاجز وثقيل فيجلس ومن كان نشيط فليقم مباشرة ولكن بعض أيضا بعض الذين يضعفون في السن وغيره يرى أن الجلوس أول ثم القيام متعب عليه فيحمل همته مرة واحدة ليقوم أخف عليه أما أن يهم أولا فيجلس ثم يهم فيقوم فيكون أصعب عليه فيكون إذن العبرة فيها بالذي يتيسر له هذا الجلوس فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم فقيامه معتمدا على يديه. قال الحنفية بل يعتمد على رؤوس أصابع الرجلين يقوم من دون أن يعتمد على يديه وأن يضع يديه على الأرض. فإذا كان في وتر من صلاة يعني في الركعة الأولى قائما إلى الثانية أو في الركعة الثالثة قائما إلى الرابعة لم ينهض حتى يستوي قاعدا. هذه رواية البخاري التي قال بمقتضاها الشافعية أنه يسن الجلوس للراحة عند القيام من ركعة وتر إلى ركعة شفع وجلسة الراحة خففنها في كل ركعة تقوم عنها أو في كل سجدة تقوم عنها. إذا قمت من السجود تجلس لكن هذا لحظة تبتدئ التكبير عند الرفع من السجود وتمد التكبير لأن الجلوس إلى مقدار سبحان الله فقط ثم تقوم، ولا يطول هذه جلسة الاستراحة إلا في صلاة التسبيح. ففي صلاة التسبيح كما جاء في الرواية يجلس بعد السجود الثاني فيسبح 10 سبحان الله الحمد لله الله أكبر، فلا تطول هذه الجلسة قط في كل الصلوات على عند من قال بسنيتها وهم الشافعية، ما تطول هذه الجلسة إلا في التسبيح وحدها إذا أتى بالتسبيح في جلسة الراحة، فإنه يأتي بعشر تسبيحات لما ورد في الحديث. وفي الرواية الأخرى في الحديث أن التسبيح قبل القراءة وبعد القراءة فلا تسبيح في الجلوس للراحة بعد السجدة الثانية، ولكن الرواية الأخرى أصح أنه عندما يرتفع من السجدة الثانية في صلاة التسبيح ويريد إلى الركعة الثانية فيجلس للاستراحة فيسبح سبحان الله الحمد لله الله أكبر 10، لأن المجموعة في كل ركعة 75 تسبيحة، ففي الأربع الركعات 300 تسبيحة سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. وحديثها صحيح عن 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 العباس بن عبد المطلب أن رسول الله قال يا عمي ألا أعطيك ألا أحبوك ألا أمنحك ألا أعلمك عملا إذا أنت عملته غفر الله لك ذنبك كل دقة وجلة أول وآخر ظاهرة وباطن. فعلمه صلاة التسبيح، صلي 4 ركعات فيكبر وقبل القراءة في رواية يسبح 15 وبعد القراءة 10، في الرواية الثانية الأصح بعد القراءة يسبح قبل الركوع 15 تسبيحة سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. قال ثم ارجع فقل 10 فرجاني بعد أن يأتي بالذكر الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده ما تيسر من الركوع، يأتي بعشر مرات سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. قال ثم ارفع فقلها 10 يعني بعد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ورسوله، يأتي بعشر مرات تسبيحات سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر. ثم اسجد فقلها 10 ثم اجلس فقلها 10 ثم اسجد فقلها 10، في الرواية تذل صح ثم اجلس فقلها 10، فتلك 75 تسبيح، افعل ذلك باقي صلاتك. فالذي يفعل بهذه الرواية قبل التشهد أيضا يقولها 10، والذي يفعل بالرواية الأخرى في القيام قبل القراءة 15 وبعد القراءة 10 فلا يأتي بالتسبيح في جلسة استراحة ولا قبل التشهد، بل يرفع من السجود ويتشهد مباشرة ويسلم، لأن هذا العدد 95 تسبيحة في كل ركعة، ففي الأربع الركعات 300 تسبيحة سواء. والجمهور قالوا أن أخذوا بظاهر رواية كان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائما، ولكن هذه الرواية اللي في صحيح البخاري دليل الشافعية الذين قالوا أنه يسن جلسة الاستراحة. رزقنا الله حقيقة الصلاة والخشوع في الصلاة والقبول لنا لديه تعالى في علاه، وأثبتنا في ديوان أهل المتابعة لمصطفى بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.